بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا الفصل ذكره بعد القواعد الفقهية، وكان من حق هذا الفصل أن يذكر عند الكلام على مبحث الأمر والنهي، لا أنه يؤخره إلى هذا الموضع البعيد ويفصل بينه وبين ما سبق بالقواعد الفقهية، فإن هذا الباب أنسب ما يكون أن يذكره في تكملة مبحث الأمر والنهي. لكن لعل السعدي رحمه الله تعالى يذكر هذه الأبواب أو كتب هذه الرسالة حسب ما يرد على الذهن، فرأى أو ورد على ذهنه مثل هذا بعد أن كتب ما كتب فكتبه. وأحيانا يكتب الإنسان كتاب ويقول لعله يصلحه فيما بعد، أو يضم بابا إلى باب، أو يقدم بابا على آخر، ثم قد لا يسعفه الوقت ولا تتاح له فرصة من أجل أن يستدرك مثل هذا. وإلا فإن هذا الباب كان الذي ينبغي أنه يذكر عند الكلام على الأمر والنهي في البداية، لا أنه يذكر في آخر الكتاب بعد الإجماع وبعد يعني القياس وبعد القواعد الفقهية ونحوها. فهذا الباب كان حقه أن يذكر سابقا لا في هذا الموضع، لكن لعل عذر المؤلف رحمه الله تعالى ما سبق. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، يعني أمر الله بالصدق فالأمر بالصدق نهي عن الكذب، نهى الله عن الظلم، النهي عن الظلم حث على العدل، نهى الله عز وجل عن الشرك أمر بالتوحيد، نهى الله عز وجل أمر الله بالتوحيد فهو نهي عن الشرك، أمر الله عز وجل بالصلاة فهو نهي عن إضاعتها، وهكذا. طيب، قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده. والعلماء لهم في هذا مباحث وكلام طويل في هذا الأمر، وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده على سبيل اللزوم أم أن الصيغة تقتضي ذلك، وهل هو نهي عن جميع أضداده أم عن بعض أضداده فقط، مثل لو أن الإنسان نهى غيره أن يقعد، لو أنه ركع أو أنه يعني لم يقعد لكنه امتد واضطجع، هل هو داخل في هذا النهي؟ لأنه إذا قال له مثلا قم فيكون نهي عن القعود وعن الركوع وعن السجود وعن الاضطجاع وعن أن يكون على جنب وغير ذلك. فالعلماء في هذا، الأصوليين لهم في هذا الكلام مباحث، لعله يأتي معنا شيء منها في الكتاب اللاحق. قال: ويقتضي الفساد، يعني أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إلا إذا دل دليل على الصحة. العلماء يقولون النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرطه فإنه يقتضي الفساد، فإذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يكون مقتضيا لفساد المنهي عنه. مثلا: لا صلاة بحضرة طعام، هذا لا يدل على فساد الصلاة وبطلانها، مع أن هناك من قال بذلك، ولا وهو يدافع الأخبثين هناك من قال إن الصلاة مع وجود الطعام ومع المنازعة للأخبثين تكون باطلة، والجمهور جمهور أهل العلم على عدم البطلان، لكن يكره ذلك لأن الشخص يكون ذهنه مشوش بالتعلق بالطعام لا سيما مع الاحتياج إليه، وكذلك أيضا مع المدافعة يتمنى أن يقصر الإمام ويخفف من أجل أن يذهب ويقضي حاجته، أما أنها تبطل يحتاج إلى دليل يدل على ذلك. فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو المعاملة، مثل النهي عن صلاة عن صيام العيدين والنهي عن صوم يوم الجمعة، هذا يعود إلى ذات المنهي عنه فيدل على البطلان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. النفل المطلق في هذه المواضع إلا في مسجد الكعبة يدل على بطلان العبادة، فالصلاة في مثل هذا الموضع لا تصح، لا تصح، لأن النهي يعود إلى ذاتها. فإذا عاد إلى شرط العبادة، إذا كان النهي يعود إلى شرط من شروط العبادة، والعلماء في هذا الموضع يمثلون بمن ستر عورته بثوب حرير، قالوا هذا الآن يعود إلى شرطها، وشرطها هو ستر العورة، بخلاف ما لو صلى وعلى رأسه كوفية حرير أو عمامة حرير، هذا النهي ما يعود لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. ومثل هذا أيضا الذي يصلي وعلى ثوبه صورة، أو يصلي وهو مسبل، النهي هنا لا يعود لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، لأن الجهة كما يقول العلماء منفكة، الصلاة يعني بابها مستقل، والإسبال وكون الصورة موجودة باب مستقل. نعم يأثم، نعم ينقص الأجر، نعم هو مخالف لما جاء به الشرع، لكن لا تبطل الصلاة بذلك، لا تبطل صلاة المسبل ولا صلاة من صلى وفي ثوبه أو كوته أو شرابه أو غير ذلك صورة. قال: إلا إذا دل الدليل على الصحة والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. نعم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ليس النهي بعد الحظر كما يقول كثير من الأصوليين، النهي بعد الحظر يكون للإباحة، الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. أقول لا، الأمر بعد الحظر يرد المأمور إلى ما كان عليه من قبل، إذا كان من قبل مستحب فيكون مستحبا، إذا كان واجبا يكون واجبا. هم يمثلون بذلك بقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، قالوا هذا الأمر بعد حظر، كان الصيد ممنوعا على المحرم في حال الإحرام، ثم أمره الشرع بالصيد بعد الإحرام، قالوا ليس أمر إيجاب ولا استحباب، وإنما أمر إباحة لأنه أمر بعد حظر. قالوا: ومثال ذلك أيضا قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، أي صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قالوا: إذن يباح لك أن تنتشر في الأرض، لو أراد يجلس في المسجد ينام لا يأثم، مباح. لو أراد أن لا يبيع بعد الجمعة، أراد أن يذهب للغداء والنوم في البيت، لا بأس. قالوا: إذن هذا أمر بعد حظر للإباحة، لكنهم ذهلوا عن نصوص أخرى. فالأمر كما قال السعدي وكما قال الشنقيطي وجماعة من المحققين، أن الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه من قبل. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة الحائض، قال: فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. هي كانت ممنوعة من الصلاة أثناء الحيض، ثم قال لها: إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هل يكون الأمر هنا الإباحة؟ الجواب لا، الأمر بالصلاة هنا يجب عليها لأنها مأمورة بالصلاة من قبل، فحينئذ الأمر بعد الحظر يرد المأمور به أو الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. إباحة يكون مباحا، استحباب يكون مستحبا، واجب يكون واجبا، وهذا هو الراجح الذي قرره السعدي هنا. قال: والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبله أو قبل ذلك. قال: والأمر والنهي يقتضيان الفور، أمر الشرع بشيء تأتي به فورا، ما يكون على سبيل التراخي، إلا إذا وسع الشرع وقته، وهناك أوقات موسعة ومضيقة، مثلا الصوم وقته رمضان ما يمكن يؤخر، الصلاة وقتها وإن كان موسع نوعا ما لكنه ليس بذاك الواسع، أنت يمكن أن تأتي بالصلاة في هذا الوقت ما بين الوقتين. الحج الأمر به على الراجح أنه للفور وليس للتراخي، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم من عام 9 إلى 10 لأنه كان يحج مشركون وعراه، فأرسل أبا بكر وعلي أن يؤذن في الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالأصل أن الأمر الخالي من قرينة يدل على الفور وعدم التكرار، فإذا دلت قرينة على أن الأمر يفيد التكرار أو أن الأمر للتراخي لا بأس لدلالة القرينة على ذلك، وإلا فالأصل في الأمر أنه الفورية، أنه الفورية. أمر الله بأمر امتثل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله عز وجل قال عن موسى مع هارون: أفعصيت أمري، خالف فسمى ذلك معصية. قال: والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب، إذا علق على سبب أو يستحب عند وجود سببه. يعني مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلو أنه خرج من المسجد طلع إلى المكتبة ورجع مرة ثانية قلنا صلي ركعتين، خرج إلى المطبخ ورجع مرة ثانية قلنا صلي ركعتين، لأن الآن يعني عبادة تعلقت بسبب، خرج ورجع لابد أن يصلي ركعتين، وهو مأجور في خير وعبادة وطاعة. قال والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب فيه تعيين ما ترجحت مصلحته. العلماء يقولون التخيير قسمان، تخيير تشهي وتخيير مصلحة، يعني تعبير يخالف هذا لكن المؤدى واحد. التخيير كم ينقسم إلى كم يا أخانا محمد؟ التخيير ينقسم إلى قسمين، تبقى معنا الذي في الكتاب مضمون والذي في الدرس غير مضمون، فلذلك ينتبه له، وبعدها من أراد أن يقرأ فيما في الكتاب من زيادة أو نقصان أو يعني يقرأه بعد ذلك. التخيير ينقسم إلى قسمين، تخيير تشهي وتخيير مصلحة. فما كان يتعلق بالمكلف نفسه وخيره الشرع فهذا يرجع إلى مصلحته هو، يفعل ما يريد، يرجع إلى شهوته وإلى رغبته، يفعل ما يريد. وإذا كنت وليا على مال يتيم أو وقف أو كنت تعمل لغيرك من المسلمين فالتخيير تخيير مصلحة. مثال ذلك، الله عز وجل قال في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا تخيير تشهي، اختر ما شئت من الثلاث، عليك كفارة يمين اختر، اعتق رقبة، صم، أطعم 10 مساكين أو اكسهم. هذا التخيير راجع إلى المكلف نفسه فيفعل ما يناسبه وما يشتهي. أما تخيير المصلحة الذي يتعلق بالأمة أو بالناس أو بالرعية أو من تحت يدك فهذا تختار ما فيه مصلحة وما هو الأصلح، وإن كنت أنت تشتهي شيئا آخر. الله عز وجل قال: فإما من بعده وإما فداء. فالأسارة في الحرب إما المن وإما الاسترقاق وإما الفداء. ماذا يختار الإمام؟ يختار ما فيه مصلحة للمسلمين، إن كانت مصلحة المسلمين أن يفادي يفادي، إن كان المصلحة أن يمن عليهم بدون شيء يتركهم يتركهم، إن كان المصلحة التنكيل بهم والقتل والإثخان يثخن ويقتلهم، يفعل ما هو أصلح، ما يعود الخيار لما يشتهي هو ويقول أنا أريد أن أقتل هؤلاء. إذا كانت مصلحة المسلمين في المن يمن، مصلحة المسلمين في المبادلة بالفداء يأخذ مال أو يبادل بالأسرى يبادل، يفعل ما فيه مصلحة، فلأن الخيار يتعلق بهذا. طيب، هو عبر عنه هنا وقال الأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف مثل كفارة اليمين يفعل ما هو الأسهل والأيسر وما يرجع إليه. قال: فهو تخيير رغبة واختيار، وإن شئت قلت تخيير شهوة بحسب ما يشتهي هو، تشتهي نفسه. قال: وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. ثم نقلنا الآن إلى يعني باب آخر ما يتعلق بالعموم والخصوص وقد مر بنا من قبل، وهذا أيضا كان ينبغي أن يذكره هناك لكنه فرق، وهذا ما عيب على المؤلف في هذه الرسالة. الأمر الكلام السابق كان يحتاج أن يذكره مع الأمر والنهي فيما مضى، والعام والخاص هنا أو ما يتعلق بالعموم والخصوص كان ينبغي أن يذكر هناك. قال: وألفاظ العموم ككل وجميع، هذه من ألفاظ العموم. الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت، هذا عام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، هذا عام، هذا عام. كذلك جميع، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. قال: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف مثل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأما بنعمة ربك فحدث، مفرد مضاف في ذي العموم، أما بنعمة ربك فحدث، ما هي النعمة؟ الدينية الدنيوية النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها حدث بها. والتحدث بنعمة الله من شكرها, التحدث بنعمة الله من شكرها, أن يتحدث الإنسان بنعمة الله, الحمد لله يسر الله لي كذا, الحمد لله يعني حصل لي كذا وكذا, لا على سبيل الأشر والبطر والكبر والعجب, وإنما من باب التحدث بنعمة الله فأنه من شكرها. فالمفرد المضاف من هذا الباب. كذلك من أحدث في أمرنا, هذا أيضا باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم. قال والنكرة في سياق النهي, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, شيئا نكرة في سياق إيش؟ النهي, تفيد ماذا؟ العموم, تفيد العموم. قال والنكرة في سياق النهي أو النفي, النفي لا حول ولا قوة إلا بالله, حول قوة نكرة في سياق النفي. كذلك أيضا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا, نفس ونفس شيئا نكرات ثلاث في سياق نفي تفيد العموم, والأمثلة على هذا كثيرة جدا. قال أو الاستفهام أإله مع الله, أين النكرة؟ إله, الاستفهام الهمزة, أإله مع الله, هل من خالق غير الله, هل تعلم له سميا, كل هذه نكرات في سياق الاستفهام. قال والمعرف بأل الدالة على الجنس, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ومثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, الألف واللام تفيد الجنس أو يعني نعم الدالة على الجنس. قال أو الاستغراق إن الإنسان. قال كلها تقتضي العموم, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, هذا فيما ورد لسبب من الآيات والأحاديث, ما كان له سبب ما نقصر الحكم على سببه. يعني على سبيل المثال آيات الظهار سببها أوس بن الصامت, ما جرى بينه وبين زوجته, ما نقول هذه الآية خاصة بأوس بن الصامت, لا, أوس بن الصامت وزوجته يدخلون في العموم دخولا أوليا, والعبرة بعموم اللفظ, وإلا لجعلنا هذه النصوص خاصة بأولئك الصحابة وتعطل حكمها فيما بعد. كذلك أيضا اللعان لما لعن هلال زوجته يدخل دخولا أوليا في آية اللعان, والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهكذا نصوص كثيرة جاءت لها أسباب, العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والعلماء يقولون إن السبب يدخل في العموم دخولا أوليا, وإلا فالعبرة بعموم الألفاظ. فإن الله تعالى يقول في القرآن لأنذركم به ومن بلغ, فالكتاب والسنة نصوصهما عامة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في موضع خالف جمهور العلماء فيه, جاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار لما أخبر أنه ذبح أضحيته قبل الصلاة, قال عندي عناق هي خير من شاة يعني لحم, قال اذبحها ولا تجزي أحدا بعدك. ابن تيمية قال لا تجزي أحدا حاله بعد حالك, لأن الشريعة ما تخص أحدا بحكم. لا, في مثل هذا خاص به, في مثل هذا خاص به. فابن تيمية وابن القيم قالوا لا, لا تخص, لا تجزي أحدا حاله بعد حاله. وجاء ابن القيم إلى قصة إلى يعني خزيمة بن ثابت وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين, قال كل مبرز في العدالة والدين فشهادته بشهادة رجلين, العلماء وطلاب العلم والمبرزين بالصلاح, شهادة الواحد باثنين. لا, جمهور العلماء على أن هذا خاص بخزيمة بن ثابت, ما حصل هذا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا في أيام رسول الله ولا في من جاء بعده. فهنا خصوصيات, لكن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لبلال استنصت لي الناس, قال أيها الناس أنصتوا لرسول الله, قال إن جبريل جاءني ويقرأ علي من ربي السلام وقال إن الله قد غفر لأهل الموقف وأهل الجمع وضمن لهم التبعات ما يحصل فيما بينهم البين. قال عمر يا رسول الله أهذا لنا خاصة أم للناس إلى يوم القيامة؟ قال بل إلى يوم القيامة. قال لقد كثر خير ربنا وطاب. ولما جاء ذلك الرجل الذي قال إنه أصاب من امرأة كل شيء إلا الوط, سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما صلى معهم العصر قال أين الرجل؟ قال ها أنا ذا. قال أشهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال فإن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال يا رسول الله هذا لي خاصة؟ قال بل للناس عامة، بل للناس عامة. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فالنص الذي ورد لسبب، السبب يدخل في العموم دخولا أوليا ويبقى معنا العموم. طيب قال والعبرة بعموم الألفاظ اللفظ لا بخصوص سبب. قال ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك، يعني يكون عام لكن أريد به إيش؟ الخاص، أريد به الخاص. مثال ذلك الله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، مش كل الناس، جاء رجل بعد غزوة أحد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن كفار قريش قد جمعوا وأرادوا أن يعودوا مرة ثانية. الذين قال لهم الناس واحد، فهذا عام أريد به واحد. إن الناس المراد بهم كفار قريش وليس جميع أهل الأرض، فهذا من باب العام الذي أريد به إيش؟ الخاص. طيب وقد يراد الخاص ويراد به إيش؟ العام. مثاله يعني لما قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب له والمراد له وللأمة، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا إيش؟ طلقتم. يا أيها النبي ثم قال طلقتم، وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم. وكذلك أيضا إذا جاء يعني نص والخطاب فيه لواحد من المسلمين أو ذكر الله عز وجل فيه شخصا، فالعبرة أن يكون هذا من باب إرادة العموم. مثل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، المراد به ليس واحدا، من كان إماما عادلا. وكذلك السبعة المذكورين ليس المراد به شخصا بعينه، أو لا يراد به شخص بعينه، إنما يكون الأمر للعموم. كذلك يعني مثل هذا يعني أرضعيه تحرمي عليه، من كان حاله كحال يعني سالم مولى أبي حذيفة فإنه يدخل في هذا، وإن كان هذا خاص لكن يراد به العام. وكذلك أيضا الذين جاءوا استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم، مثلا مثل هند لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يعني ما يكفينا، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، لها ولغيرها، هذا لها ولغيرها ممن كان حاله كحالها. طيب قال ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك، وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة. أفتان أنت يا معاذ؟ يشمل هذا الكل. إنك امرؤ فيك جاهلية قوله لأبي ذر، يشمل هذا الكل. قال يعني من كان حاله كحاله فيما وقع به. قال وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. وفعله صلى الله عليه وسلم فيه الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. هذا أيضا لو ذكره هناك لكان أحسن في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي سبقت. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطبه الله بخطاب فله ولأمته بدليل ما سبق، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم، وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فأمته أسوته. كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب له ولأمته إلا ما خصه الدليل، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، وإلا فأمته يقتدون به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الحافظ ابن كثير هذه الآية أصل عظيم في وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب يبقى معنا درس واحد نكمل إن شاء الله في القادم.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.